بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الماء من الماء، وقال: إنما الماء من الماء. وجاء فيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في حديث صريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى أحد أصحابه فطرق عليه الباب، فخرج وقد يعني اغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه خرج مبللا وظاهر عليه الاغتسال: قال: ربما أعجلناك عن أهلك. قال: نعم يا رسول الله، هو ما أن جلست معها حتى طرقتها فما اغتسلت وخرجت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني إذا لم تنزل فكان يكفيك الوضوء ولا يلزمك الغسل، إنما يكفيك الوضوء ولا يلزمك الغسل. وهذا الحديث جاء عن عثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي وأبي أيوب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سئل عثمان في علي زيد بن خالد، قال: سألت عثمان عن الرجل يأتي امرأته ولم ينزل، لم يمني، فماذا عليه؟ قال: إنما يكفيه الوضوء، إنما يكفيه الوضوء. ثم قال: إنما الماء من الماء، أي ماء الغسل من ماء المني، إنما الماء من الماء، أي ماء الغسل من ماء المني. ولكن هذا نسخ، هذا الحكم نسخ، هذا كان في أول الإسلام في بداية التشريع، أن الغسل لا يلزم إلا مع نزول ماء المني. ولما انقضى هذا الأمر وجاء الحكم الثاني، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ولم يذكر إنزال المني، مجرد الجماع. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وهذا في الصحيحين. وجاء في رواية مسلم: وإن لم ينزل، وهذه صريحة جدا، قوله وإن لم ينزل صريحة جدا في أنه يجب الغسل وإن لم ينزل، يعني لا ارتباط بين الماء المني مع ماء الغسل ارتباطا وثيقا، وإنما ارتباط من جهة، وإنما يجب الغسل حتى لو لم يخرج ماء المني، يجب ماء الغسل وإن لم ينزل ماء المني بالجماع. وكما قال أبي وغيره كان هذا في أول الإسلام، أي ارتباط ماء الغسل بماء المني. وبعد ذلك نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم. وحديث ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما نسخ يعني كله، وهذا يشبه إلى حد قريب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، قال: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. ثم بعد ذلك حديث جابر يقول: كان آخر العهدين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. فهل هذا الترك ترك لوجوب الوضوء أو ترك لأصل الوضوء؟ يعني إذا قلنا ترك لوجوب الوضوء يبقى الاستحباب، يبقى الاستحباب أن الوضوء مما مست النار، وإذا قلنا ترك الوضوء مطلقا فلا استحباب ولا وجوب، يكون ترك الوضوء الاستحباب والوجوب كذلك. وهذا يعني هو الأصل، عن الأصل أن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند عدم القدرة على الجمع، النسخ لا يلجأ، لأن النسخ إبطال حكم، النسخ إبطال حكم، والأصل أنه لا يبطل الحكم إلا بدليل واضح صريح. ومثال على ذلك الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني أن تبقى المرأة في بيتها سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم جاءت الآية الأخرى وهي بعدها بالنزول لكن قبلها في الترتيب، وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن قول الله تبارك وتعالى في الآية التي قرأناها الآن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ناسخة للآية التي قبلها، وهي وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، فقالوا كانت سنة العدة فصارت أربعة أشهر وعشرة أيام. وذهب ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما إلى أنه ليس هناك نسخ، لأنه يمكن الجمع، يقول يمكن الجمع بين النصين، فتكون الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا في عدتها هي، ما يخصها هي كعدة. وأما الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، الخطاب ليس للنساء وإنما الخطاب للورثة، بقية الورثة أولياء الميت. يعني يقول وصية لكم أن المرأة لها الحق أن تبقى في بيت الزوجية حولا كاملا، فذاك في تحديد ما يجب عليها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام لأجل أن تخرج قبلها. والآية الثانية في بيان الحق الذي لها، إذا الأولى الحق الذي عليها والثانية الحق الذي لها، يعني الحق الذي عليها أن تبقى أربعة أشهر وعشرة أيام، الحق الذي لها تمكن إن أرادت أن تبقى حولا كاملا في بيت الزوجية، يعني لا يقال أخرجي من البيت لأن هذا بيت الورثة مثلا، نريد أن نقسم الميراث، نريد أن نبيع البيت، يقول لها الحق أن تبقى في هذا البيت سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج. فيكون المخاطب في الآية الأولى غير المخاطب في الآية الثانية، من باب الجمع بين النصوص بدل اللجوء إلى النسخ. كذلك هنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: الماء من الماء غير منسوخ، وإنما المنسوخ هو الاقتصار على أن ماء الغسل لا يكون إلا من ماء المني، وإنما يكون ماء الغسل من الجماع أيضا دون خروج ماء المني. طيب والماء ما من فتح؟ قال هذا في الاحتلام، إذا احتلم الإنسان أي خرج الماء دون جماع، الماء من الماء، فيكون الاغتسال من خروج ماء المني الذي قد يخرج بدون الجماع. واضح شاء الله تعالى. فيكون إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل حكما زائدا بدل اللجوء إلى النسخ، وإنما إضافة حكم إلى حكم أو مسألة إلى حكم. الحديث الأول يقول: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا يونس ابن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، أي عدم وجوب الاغتسال. ومثله الحديث الثاني ثم لكن فيه ثم نسخ هكذا بالنص بعد ذلك. قال: والعمل على هذا يقول الترمذي عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزل. قلنا لحديث عائشة: وإن لم ينزل. نعم. والحديث الثاني حديث علي بن حجر قال حدثنا أنا بالحجاف عن عكريمة عن ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام. إذا هنا ابن عباس يقول إيش؟ ليس منسوخا ولكن إيش؟ خص بالاحتلام. سمعت الجارودة يقول الترمذي طبعا، سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك، يعني تفرد به شريك. شريك هو القاضي، شريك بن عبد الله القاضي النخعي، وهو يعني إمام في الفقه، ولكنه سيء الحفظ. ولذلك أهل العلم يعني أكثرهم يتوقفون في قبول حديثه لسوء حفظه. ولذلك أصل الحديث وهو إنما الماء من الماء هذا صحيح، لكن كلمة في الاحتلام هذه يقول هذا تفرد بها شريك، تفرد بها شريك، ومثل شريك يقول لا يقوى على هذه المعارضة، لا يقوى على هذه المعارضة. ولكن أيضا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أنه يجب الاغتسال من الاحتلام، هذه مسألة مجمع عليها أن الماء من الماء، يعني إذا خرج ماء الاحتلام وجب الغسل، يعني إذا خرج المني يجب الاغتسال، بغض النظر عن صحة هذه الرواية عن ابن عباس أو عدم صحتها عنه رضي الله عنه، إلا إن الحكم ثابت وهو أن الاحتلام يجب معه الغسل، خروج المني. ومن هذا ومن هنا قيل متى يجب الاغتسال، يعني من المني متى يجب الاغتسال من المني؟ قال أكثر أهل العلم إنه يجب الاغتسال من المني إذا خرج بصفته المعروفة، إذا خرج المني بصفته المعروفة، أن يخرج بتدفق، أن يخرج بتدفق بسبب احتلام أو استمناء أو جماع، إذا خرج بسبب احتلام أو استمناء أو جماع طيب فإنه وخرج بتدفق بصورته المعروفة وهي أنه لونه الأبيض بالنسبة للرجل وثخونته ورائحته، فهذا هو المني الذي يجب معه الغسل. بينما ذهب الإمام الشافعي إلى أنه أي خروج للمني يجب فيه الغسل، ولو خرج بسبب البرد، ولو خرج بسبب المرض، يعني السلس، سلس مني، الناس عندهم سلس بول، سلس مذي، سلس مني، لو كان عنده سلس خرج من المني بدون إرادته، أو خرج أثناء الاغتسال، أو خرج بدون تدفق، يعني كميات قليلة بدون تدفق، تدفق يعني هذا النضح، هذا طريقة التدفق خروج المني بهذه الطريقة، خرج بدون تدفق. فقال الشافعي نحن معنا الأصل الماء من الماء، هذا ماء مني ولا لا؟ نقول نعم ماء مني، قال يجب فيه الغسل. الجمهور يقول لا، ماء المني الذي يجب فيه الغسل هو الذي له صفات المني المعروف، وهو أن يخرج بتدفق، أن يكون ثخينا، أن يكون لونه أبيض، أن يخرج مع شهوة، قالوا هذا المني الذي يجب معه الغسل. بينما الشافعي يطلقها يقول أي مني يخرج يلزم معه الغسل. ولا شك أن قول الشافعي أحوط، قول الشافعي رحمه الله تعالى أحوط في هذه المسألة، وقول الجمهور أدق، لأن هذا المني الذي يجب معه الغسل هو المني الذي يخرج بشهوة بتدفق بلونه المعروف ورائحته المعروفة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. على كل حال قال وفي الباب عن عثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، هذا حديث زيد بن خالد الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنه أتى عثمان بن عفان قال الرجل يأتي أهله ولما يمني، يعني جامع وأكسل، وهذا قد يحدث من كثير من الناس أنه يجامع أهله ويكسل ما يخرج منه مني، فإذا كسل ماذا عليه؟ قال عثمان إنما الماء من الماء، يعني ليس عليه شعر، إنما يكفيه الوضوء، إنما الماء من الماء، إنما يكفيه الوضوء. يقول زيد بن خالد قل فسألت عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب وأبا أيوب كلهم يقول كما قال عثمان، يعني الماء من الماء، وهذا صحيح، ولكن هذا كما قلنا إيش في أول الإسلام، ولذلك انعقد الإجماع كما يقول ابن المنذر وغيره على أنه إذا جمع أهله ولم ينزل يجب الغسل، لأن هذا نسخ، هذا الحكم نسخ، وهو حكم أن الماء مقتصر، ماء الغسل مقتصر على ماء المني، يقول هذا الحكم نسخ بالإجماع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، والله أعلم. إذن هذا بالنسبة لهذه المسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. طيب الآن أخرجوا لنا الفوائد قبل الأسئلة، ما الفوائد التي نجنيها من هذا الحديث؟ نعم أو هذه الأحاديث، يلا اقرأوها انظروا فيها واستخرجوا الفوائد.
حكم اقتصار الماء على ماء الغسل، ماء الغسل اقتصاره على ماء المني هذا نسخ، والأصل أن
نسخ، بس يكفي أنه نسخ هذا الحكم.
المني يوجد غسل،
نزول المني يوجب الغسل. من أين لك هذا؟ الماء من الماء، أن خروج المني يلزم منه نزول الماء الذي هو الغسل.
ها. شيخ، حديث الماء من الماء في قول آخر غير منسوخ لكنه حكم زائد للاحتلام.
نعم، أنه حكم زائد غير مجرد الاحتلام، وإن يبقى الماء من الماء بالاحتلام ويبقى الجماع بدون إنزال فيه الغسل. بعد،
وفي بضع أحدكم صدقة جماع الرجل من زوجته فيه أجل،
موجود في الحديث هذا ولا من كيسك؟
لا،
من حديث آخر.
لا يا شيخنا، حدث النبي صلى الله عليه وسلم إزاجة حدها وقد وجب الغسل،
هذا أيضا ليس موجودا. نبي الحديث الموجودة هنا، انظر في الحديث الموجودة، استخرج فوائد من الحديث الموجودة هنا التي قرأناها.
لا استحياء
في تعلم أمور الدين، في قوله إن الماء من الماء، وكذلك زيد بن خالد لما سأل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة. بعد، فوائد. نعم، يعني لا يلزم أن يكون الإنسان ثقة في دينه أن يكون ضابطا في حفظه، لا تلازم بين الأمرين. يعني قد يكون الإنسان يعني ثقة أمينا كذا، لكن في الحفظ هذه موهبة من الله. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا المسجد، يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 70 رجلا يؤتمنون على بيت مال المسلمين لكن لا يؤتمنون على حديث الرسول. اللهم يعني هم ثقات متدينون وورع وتقوى وكذا، لكن ما في حفظ، والحفظ هذه موهبة ما لها شغل. يعني فلذلك تجد بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر. أحسنت الفائدة، بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر، يقرأ مثلا يقول حماد بن مثلا سليمان ضعيف، يقول هذا شيخ أبي حنيفة، هذا عالم جبل. نعيم بن حماد سمونه أسد السنة، نعيم بن حماد أسد السنة، منكر الحديث. أبو حنيفة الإمام يقول سيء الحفظ في الحديث. ابن لهيعة قاضي مصر وإمام يؤخذ قوله بالفقه، ضعيف في الحفظ. عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف في الحفظ وهو إمام. عبد الله العمري سيأتينا، عبد الله بن عمر العمري، مو عبد الله بن عمر الصحابي، هذا من نسل أخيه، عبد الله بن عمر العمري إمام في الفقه، تنقل أقواله لكنه سيء الحفظ، لا يقبل حديثه، ما في مجاملة في هذه الأمور، ما فيها مجاملة. عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي قاضي أفريقيا سيء الحفظ. ابن لهيعة قاضي قضاة مصر سيء الحفظ، ما فيها مجاملة هذه الأمور. يعني عندنا أمران في الحديث، العدل والضبط، أو العدالة والضبط، العدالة شيء والضبط شيء، فليس كل من كان عدلا يكون ضابطا، ولا كل من كان ضابطا يكون عدلا. صحيح، ممكن إنسان حفظه جيد لكنه غير ثقة. ممكن قرأت ترجمة لرجل يقال له داود بن سليمان الشاذكوني، أنا وهمت الآن، سليمان بن داود الشاذكوني، ترجم له الإمام الذهبي، هذا حافظ جبل في الحفظ، يقول إذا جلس أحمد بن حنبل وسليمان الشاذكوني وابن معين أحفظهم الشاذكوني، حافظ. فلما ترجم له الإمام الذهبي قال سليمان بن داود الشاذكوني العالم الحافظ المتقن الكذاب. فما في تلازم، قد يكون حافظا ومتقنا لكن العدالة، نأتي للعدالة، قد يكون مبتدعا، قد يكون كذابا، قد يكون كذا، فالحفظ شيء والعدالة شيء آخر، ولا تؤثر إحداهما على الأخرى. يعني إذا كان حافظا لا يلزم أن يكون عدلا، وإذا كان عدلا لا يلزم أن يكون حافظا، وهناك من هو عدل وحافظها، أكثر الرواة الصحيحين وغيرهم أكثرهم عدول وحافظون، كمالك والزهري والأوزاعي والسفيانان وأحمد وغيرهم من رواة الحديث، هؤلاء عدول وضابطون، وهناك من هو لا عدل ولا ضابط، سيء الحفظ وأيضا متهم في دينه. طيب، فهذا لا حفظ ولا عدالة. فالقصد أن لا تلازم بين الأمرين. فعبد الله بن لهيعة قاضي إمام متبع لكنه سيء الحفظ. نعم نعم
الأحكام تنسخ.
نعم الأحكام تنسخ وهذا أمر لا عيب فيه في الشريعة، بالعكس من باب التخفيف على الناس أو تيسير الأمور لهم، كما هو الأمر في قضية الخمر لما سئلت عائشة رضي الله عنها لما قيلها في الخمر قالت لو قال الله لا تشربوا الخمر لقالوا ما لنا منها بد، ولكن تدرج معهم قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ثم قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسون. نعم شف اجتنبوا. فتدرج مع الأحكام تنسخ، ممكن أن تنسخ. نعم
الحديث الأول شيخنا صريح في النسخ.
الحديث الأول صريح بالنسخ. نعم قول أبي، نعم قول أبي أنه كان هذا في أول الإسلام. نعم
اختلاف بالآراء الفقهية بين الصحابة حسب ما وصلهم من الأدلة مثل عبد الله بن عباس أنهما قال بالنسخ وباقي
قالوا بالنسخ. نعم وهذا أيضا لم يحدث بينهم شقاقا كما يحدث الآن بين بعض الناس الآن، إذا خالفوا في الرأي عاده وقال هذا لا يريد الحق وهذا معاند ومكابر وكذا، واختلاف في الرأي لا يفسد للودي قضية. يعني أنا ممكن أخالفك في الرأي وتحترمني وأحترمك وتقدرني وأقدرك. يقول يونس بن عبد الرحمن ما رأيت أعقل من الشافعي، يقول ما رأيت أعقل من الشافعي، خالفته في مسألة فلم نصل إلى شيء. يعني هو له تعصب لرأيه وتعصبت لرأيي، هو مقتنع برأيه وأنا مقتنع برأيي. زين فقال لي يا يونس ألا يمكن أن تبقى على رأيك وأبقى على رأيك ونبقى إخوة؟ في مشكلة؟ أنك أنت على رأيك ما اقتنعت برأيي وأنا على رأيي ما اقتنعت برأيي ونبقى إخوة في مشكلة؟ قال لا. فيقول ما رأيت أعقل من هذا الرجل في تعامله وأخذه للأمور. نعم
سب منهج السلف ومنهم الترمذي في الأخذ عن الصحابة وفهم الصحابة.
نعم اعتماد الترمذي رحمه الله تعالى في فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الأصل اللي هو كما قلنا القرآن والسنة على فهم سلف هذه الأمة على رأسهم أصحاب النبي الذين عاشوا التنزيل. طيب الآن أسئلة إذا أحد عنده سؤال. نعم لا ترضون يلا كل خوارج لا 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 ليس كل خوارج، ولكن هي الرواية الأهل العلم يشترطون العدالة والضبط، عدالة والضبط، ويقصدون بالعدالة عدم الكذب، يقصدون بالعدالة عدم الكذب، وذاك يروون عن أناس متهمون ببدعة، ليس فقط خوارج، خوارج شيعة. عدي بن ثابت يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى إمام الشيعة وقاصهم، يعني اللي يحدثهم قاصهم يعني اللي يقص عليهم القصص، يقول إمام الشيعة وقاصهم ولو كان الشيعة مثله لقل شرهم. عدي بن ثابت وهم رجال مسلم يروي عنه مسلم، ما في مشكلة أبدا، أهم شيء أن الرجل إيش ثقة لا يكذب، ثقة لا يكذب، ولم يتلبس ببدعة كفرية، لم يصل لبدعة الكفر، إنها بدعة دون الكفر، بدعة دون الكفر. يروون عن الخوارج، يروون عن الشيعة، عن القدرية، عن المرجئة، ليس فقط الخوارج، ولكن ذكر الخوارج لأن الخوارج عرفوا في ذلك الوقت بأنهم أصدق أهل البدعة. ليش؟ لأن عند الخوارج أن الكذب كبير والكبيرة كفر، فكان الكذب عندهم قليلا جدا أو شبه نادر. لأجل ذلك يقول أهل العلم الخوارج أقل الفرق كذبا، الكذب فيهم قليل بخلاف الشيعة لأن الكذب فيهم كثير، لكن من حيث الرواية يروون عن الخوارج، يروون عن الشيعة، ويروون عن القدرية، يروون عن المرجئة، طالما البدعة غير مكفرة فيروون عنهم ما عندهم مشكلة، لكن لا يكثرون. ما في رواة كثيرة على الخوارج، كثيرة عن أعداد معينة معروفة، أشخاص معروفون بأعيانهم، هؤلاء عرفوا بالرواية والضبط وكذا وعدم الكذب، تمنوا فيها، جربوا في ذلك فقبلت أحاديثهم، قد يكون خارجي، قد يكون شيعيا، قد يكون مرجئا، قد يكون قدريا، ما في فرق. إيه نعم نعم
الأحاديث اللي وردت في الباب ما صحت،
قلنا بس حديث ابن كلها صحيح، بس حديث ابن عباس الأخير اللي هو من رواية شريك اللي قلنا فيه كلام لضعف شريك، والمشكلة أن مدار الحديث على شريك، يعني لا يروي غير شريك، لا يرويه غير شريك، وشريك سيء الحفظ. لكن هذا مشهور عن ابن عباس رضي الله عنه، بل إجماع أهل العلم أن الاحتلام يوجب الاغتسال، خروج المني يوجب الاغتسال سواء كان باحتلام أو استمناء، ليس فقط الجماع. نعم، والأصل الحديث نعم يعني منسوخ إذا قلنا قاصر على الجماع، وإذا قلنا أنه غير قاصر على الجماع فإنه ليس منسوخا. الحجاف. أي نعم. طيب بعد
حديث شريك قبل أن قبل سقام كان يقبل حديث،
لا ذاك ابن لهيعة، ابن لهيعة اللي قالوا يقبل حديثه قبل القضاء، وذاك يقول من حدث عنه قديما كعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن قتيبة اللي يسمون العبادلة الذي روى عنه قبل اختلاطه يقبل حديثه، هذا ابن لهيعة هو الذي قبل القضاء أو قبل احتراق مكتبته. أما الشريك لا، سيء الحفظ من الأصل. نعم.